أهلا بكم في تحليلنا المعمق اليوم. معنا مجموعة تقارير وتسريبات مثيرة جدا، ما تتكلم بس عن جهاز جديد بل عن مستقبل الألعاب المحمولة. الموضوع هو طبعا الجهاز اللي الكل يتكلم عنه، الجيل الثاني من ستيم ديك.
الجهاز الأول كان ثورة، صحيح
ثورة، بس كانت ثورة مليئة بالتنازلات.
بالضبط، هو أثبت إن فكرة كمبيوتر ألعاب مكتبي في جيبك ممكنة، لكنه بنفس الوقت ورانا كل التحديات، يعني عمر بطارية محدود، أداء متواضع في الألعاب الجديدة، وأحياناً صوت المروحة المزعج.
تماماً، كان مثل إثبات للمفهوم.
نعم، إثباتاً للمفهوم،
وهذا هو محور كلامنا اليوم. المصادر اللي معانا بترسم صورة واضحة لمهمة فالف القادمة، وهي مو بس تحديث الجهاز، لا، هي القضاء على كل واحد من هذه التنازلات. رح نفكك هالمواصفات ونشوف كيف فالف تخطط تحل هالمشاكل قطعة قطعة. وخلينا نبدأ بقلب الجهاز كله، المعالج الجديد.
وهذا الجزء اللي يوضح لنا إننا ما نتكلم عن ترقية بسيطة أبداً. النهج الذي اتبعته فالف مع EMD في تصميم معالج مخصص، هذا هو سر نجاح الجهاز الأول.
أكيد.
ويبدو إنهم بضعفوا هذا النهج الحين. التصميم المخصص يعطيهم سيطرة كاملة على التوازن الدقيق بين القوة واستهلاك الطاقة، وهذا هو كل شيء في جهاز محمول.
طيب، المصادر بتقول إنه اسمه الرمزي هو جريموار، اسم يوحي بالسحر والقوة.
اسم مثير للاهتمام.
وأول شيء يلفت الانتباه هو أنه مصنوع بتقنية 3 نانومتر من TSMC. هذه بحد ذاتها يعني خطوة جبارة، جبارة جداً، لأنها خط الدفاع الأول ضد مشكلتين، الحرارة والضوضاء. بس التغيير الحقيقي داخل الشريحة نفسها، تقصد المعالج المركزي CPU.
بالضبط، ننتقل من 4 أنوية إلى 8 أنوية بنية Zen 5C، وحرف C هنا يرمز لكمباكت أو مدمجة.
وهنا النقطة الذكية، مضاعفة الأنوية تحل مباشرة أكبر عنق زجاجة في الجهاز الحالي. ألعاب العالم المفتوح الضخمة مثل سايبر بانك أو ألعاب المحاكاة كانت تضغط الأنوية الأربعة لأقصى حد،
كانت تسبب تقطيع في الأداء بغض النظر عن قوة كرت الشاشة. 8 أنوية تعني مساحة تنفس هائلة لهذه الألعاب.
بالضبط،
بس في مساحة أصغر واستهلاك طاقة أقل بكثير. هذا هو الحل الهندسي الأمثل.
بس في إضافة ثانية قد تكون أهم على المدى الطويل.
أكيد.
وحدة المعالجة العصبية أو الـ NPU. بصراحة، هالكلمة صايرة موضة في عالم التكنولوجيا، بس هل لها فائدة حقيقية في جهاز ألعاب اليوم؟ ولا هي مجرد رهان على المستقبل؟
شوفي، هو سؤال مشروع جداً، وهو رهان، لكنه رهان محسوب وذكي. على المدى البعيد، أكيد، بيفتح الباب للمطورين يدمجوا الذكاء الاصطناعي في اللعبة نفسها. لكن على المدى القصير له فائدة فورية وحاسمة جداً، أنه يحرر المعالج الرسومي GPU.
كيف يعني يحرره؟
يعني بدل ما GPU يكافح مع مهام مثل ترقية الصورة Upscaling، NPU المتخصصة هي اللي بتقوم بهذه المهمة بكفاءة فائقة، وهذا يخلي GPU حر يركز على مهمة الوحيدة، يرسم إطارات أكثر وأجمل.
فهمت، إذن هي أداة لتعزيز الأداء الحالي، مو بس ميزة مستقبلية.
تماماً.
كل هذه المكونات مع بعض، المصادر تقدر إنها بتعطينا قوة حسابية حوالي 4.5 تيرافلوبس. الرقم بحد ذاته يمكن ما يعني كتير للبعض.
طيب، خلينا نحطه في سياق يغير كل شيء. قوة الجهاز الأصلي كانت 1.6 تيرافلوبس. إحنا ما نتكلم عن زيادة 30 أو 50%، نتكلم عن 3 أضعاف القوة. هذه القوة مو مجرد رقم.
لا، أكيد.
هذه تعني إنه الفجوة بين اللي تقدر تلعبه على جهازك المنزلي واللي تقدر تلعبه بالباص، هذه الفجوة اختفت تماماً.
يعني فكرة مكتبة ألعابك الكاملة معك في كل مكان صارت حقيقة.
بالضبط. فالف لم تعد تبيع جهازاً محمولاً، بل تبيع فكرة أن مكتبتك لم تعد مقيدة بجدران بيتك.
وهذه القوة الهائلة بتاخدنا مباشرة للتحدي اللي بعده، كيف نعرضها بشكل لائق؟ القوة الخام ما لا قيمة بدون شاشة وكرت شاشة يواكبونها.
وهذا ينقلنا لبنية RDNA4 رسومية. بعد ما حررنا المعالج الرسومي بفضل الـ NPU، إيش صار يقدر يسوي؟
التسريبات بتكلم عن 12 وحدة حسابية بسرعة توصل لـ 2.8 جيجا هرتز.
صحيح، بس الأهم من الأرقام هو الميزات اللي تتيحها. وهنا نجي لواحدة من أكبر نقاط ضعف الجيل الأول، تتبع الأشعة أو الـ Ray Tracing. محاولة تشغيله على الجهاز الحالي كانت معاناة.
كانت مثل عرض شرائح بالضبط، لكن المصادر تؤكد أن الجهاز الجديد بيدعم تتبع الأشعة المسرع بالهاردوير.
وهذا هو المفتاح، كلمة مسرع بالهاردوير تغير كل شيء، يعني في أجزاء مخصصة في الشريحة لهذه المهمة، وهذا اللي خليها قابلة للعب فعلياً.
ومعها تقنية FSR4.
نعم، الجيل الجديد من تقنية ترقية الصورة من AMD، ومثل ما قلنا، هالتقنية بتعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي في الـ NPU لتوليد إطارات إضافية. هذا هو السلاح السري للوصول إلى 60 إطار بالثانية بشكل ثابت.
تمام، صار عنا قوة رسومية جبارة، لكنها تحتاج شاشة تعرض كل هالجمال، وهنا نوصل لقرار مثير للجدل تذكر المصادر.
موضوع الدقة.
بالضبط، التسريبات تشير لشاشة أوليد رائعة من سامسونج، لكن بدقة 900p مو 1080p. للوهلة الأولى ممكن يبين كأنه خطوة للوراء.
وهذا هو التحدي التسويقي اللي بتواجهه فالف. المنافسين بيقولون شوفوا شاشة بدقة منخفضة، لكن هذا القرار اللي تسميه المصادر النسبة الذهبية هو برأيي واحد من أذكى القرارات الهندسية.
اشرح لي أكثر، كيف ممكن دقة أقل تكون أفضل؟
لأن التجربة الفعلية تتفوق على الأرقام. على شاشة بحجم 7 أو 8 بوصة، الفرق البصري بين 900p و 1280p شبه مستحيل تلاحظه بعينك.
أها، لكن الفرق في العبء على المعالج الرسومي هائل. باختيار 900p، فالف تسمح للمعالج يحقق هدفين أهم بكتير: الوصول لمعدل إطارات أعلى، وتشغيل الألعاب بإعدادات رسومية أعلى. يعني في النهاية، إيش يهم اللاعب أكتر؟ إنه يقرأ 1080p على الصندوق، أو إنه يجرب لعبة سلسة بإعدادات أولترا؟
بالضبط، هم يراهنون على التجربة.
والمواصفات الثانية للشاشة تدعم هالفلسفة: معدل تحديث 120 هرتز مع دعم VRR. هذا شيء حيوي جداً.
حيوي جداً، تقنية الـ VRR تخلي تأرجح الإطارات غير مرئي تقريباً.
تماماً، بالإضافة لسطوع يوصل لألف شمعة، يعني اللعب برا البيت صار ممكن فعلاً.
لعب في العالم الحقيقي. طيب، كل هالقوة المذهلة في هيكل صغير تثير أكبر تحدي للأجهزة المحمولة، وين تروح كل هالحرارة؟
سؤال مهم جداً.
أي شخص امتلك الجيل الأول يعرف صوت المروحة اللي كان أحياناً كأنه صوت طيارة بتقلع.
وهذا دليل ثاني إنه فالف تسمع للمستخدمين. المصادر تشير لحل من جزئين. الأول هو معالج جرايم سوار نفسه. تقنية 3 نانومتر تخليه ينتج حرارة أقل من الأساس.
والحل الثاني؟
إعادة تصميم نظام التبريد بالكامل. تخلوا عن المروحة واحدة الكبيرة،
واستبدلوها بنظام مروحتين.
نعم، وهذا ما يعني بس تبريد أكفأ، بل يعني تشغيل أهدأ، لأن المروحتين يقدرون يدورون بسرعة أقل عشان يعطوا نفس تدفق الهواء.
والتصميم الجديد يطرد الهواء لفوق بعيداً عن يد اللاعب، تحسين هائل لجودة التجربة. وبالكلام عن جودة التجربة، نوصل لنقطة الضعف الأكبر في الجيل الأول: عمر البطارية. قوة إضافية المفروض تستهلك بطارية أسرع. كيف ممكن تنحل هالمعادلة؟
المصادر تذكر تقنية البطارية المكدسة.
صحيح، وهي تقنية مستعارة من عالم السيارات الكهربائية. ببساطة، تسمح بزيادة كثافة الطاقة في نفس الحجم، يعني بطارية بسعة أكبر بدون ما يصير الجهاز أثقل أو أضخم.
والتسريبات تتكلم عن سعة 70 واط ساعة، قفزة كبيرة عن 40 في الجهاز الأصلي.
قفزة ضخمة.
التقديرات تقول إنه هذا ممكن يضمن 3 ساعات لعب مكثف على ألعاب AAA.
شوف، رقم 3 ساعات يمكن ما يبدو كبير، لكن بالنظر للقوة اللي نتكلم عنها، هذا إنجاز هائل.
إنجاز كبير فعلاً.
3 ساعات لعب في لعبة من الجيل الجاي بإعدادات عالية على جهاز محمول، هذا كان خيال علمي قبل كم سنة بس.
حسناً، فكيكنا الهاردوير، خلينا نربط كل هذا ونتكلم عن الأرقام اللي تهم الكل: الأداء الفعلي. المصادر تقدم تقديرات نظرية مذهلة. خلينا نبدأ بلعبة مستقبلية ضخمة مثل GTA 6، لعبة شبه مستحيل تشتغل على الجهاز الحالي. التقديرات تشير إنها ممكن تشتغل بمعدل 40 إلى 45 إطار بالثانية على الجهاز الجديد. هذا يعني الجهاز مصمم لألعاب بكرة، مو بس ألعاب اليوم.
صحيح.
طيب، لعبة مثل Cyberpunk 2077 على الجهاز الأول كنت لازم تضحي بكتير عشان تحصل تجربة قابلة للعب.
بالفعل،
35 إطار على إعدادات منخفضة، لكن المواصفات الجديدة تشير لإمكانية الوصول ل60 إطاراً بالثانية على إعدادات عالية.
هذه ممس تجربة قابلة للعب، هذه تجربة ممتازة.
تجربة كانت حكر على أجهزة الكمبيوتر المكتبية القوية.
ومثال أخير، Elden Ring. من حوالي 40 إطار، التقديرات تقول 90 إطار بالثانية على أقصى إعدادات.
أرقام لا تصدق، لكن الهاردوير ما يروي القصة كاملة. لازم نظام التشغيل يكون متناغم مع العتاد.
وهنا يأتي دور نظام ستيم أو إس 4.0 اللي اسمه الرمزي أركيميديز.
بالضبط، والمصادر تشير إنه مصمم خصيصاً عشان يستغل الهاردوير الجديد، وفي ميزة بارزة جداً.
إيش هي؟
ميزة اسمها تسجيل اللعب الذكي. باستخدام الـ MPU اللي تكلمنا عنها، النظام بيسجل تلقائياً اللحظات المهمة في اللعبة، مثل هزيمة زعيم، بدون أي تأثير على الأداء.
أوه، هذه ميزة ذكية جداً.
تلغي الحاجة لبرامج تسجيل خارجية تستهلك موارد.
وماذا عن توافق الألعاب؟
المصادر تقول أن طبقة التوافق بروتون وصلت لمرحلة نضج تخلي 100% من ألعاب ويندوز تقريباً تشتغل مباشرة. فكرة تثبيت ويندوز على الجهاز ممكن تصير شيء من الماضي. طيب، كل هذه التكنولوجيا تبدو غالية جداً، وهذا يوصلنا للسؤال الأهم، كم رح يكلف كل هذا؟ هذا هو التحدي الأكبر دائماً، لكن استراتيجية فالف واضحة.
المصادر تقدم توقعات أسعار تبدو معقولة بشكل مفاجئ. النموذج الأساسي 256 جيجا بايت يمكن يبدأ من $499.
سعر ممتاز.
نموذج البرو 512 جيجا بايت وشاشة مضادة للتوهج ب $599، ونموذج الألترا 1 تيرا بايت ب $699.
هذه الأسعار إن صحت تؤكد استراتيجيتهم، يبيعون الهاردوير بسعر التكلفة تقريباً، والربح الحقيقي يجي من بيع الألعاب على متجر ستيم.
ومتى ممكن نشوفه؟
توقعات تشير للكشف عنه في صيف 2026، والإطلاق في موسم العطلات لنفس العام.
توقيت مثالي.
استراتيجي جداً.
إذن بعد كل هالتحليل، إيش القصة اللي ترويها لنا هذه المصادر؟ يبدو أننا أمام جهاز مو مجرد تحديث، بل هو استجابة مباشرة لكل شكوى وجهت للجيل الأول.
صحيح، معالج أقوى 3 مرات، شاشة ذكية مصممة للتجربة الفعلية، تبريد هادئ، بطارية تدوم أطول.
بالضبط.
إذا كانت هذه التسريبات دقيقة، ستيم ديك 2 ما رح يكون مجرد جهاز ألعاب محمول أفضل، هو إعلان من فالف إن فئة أجهزة الكمبيوتر المحمولة لم تعد فئة تنازلات.
إنه يضع معياراً جديد.
يضع معياراً جديد لما يمكن أن يكون عليه كمبيوتر مكتبي كامل الأداء في راحة يدك. وفي النهاية، التقرير يطرح سؤال لملاك الجهاز الحالي، هل ينتظرون؟ أعتقد الإجابة واضحة. حجم القفزة المتوقعة، خصوصاً لملاك نسخة LCD، يخلي الانتظار قرار حكيم جداً.
اتفق تماماً.
لكن ودي أترك المستمعين مع فكرة أخيرة، بالنظر لكل هالقوة، وخصوصاً وجود وحدة الـ NPU للذكاء الاصطناعي، هل ممكن يكون هذا الجهاز أكثر من مجرد منصة ألعاب؟
سؤال مثير.
هل إحنا نشهد بداية جهاز محمول يطمس الخط الفاصل بين كونه جهاز ألعاب وكونه كمبيوتر شخصي فائق الصغر ومدعوم بالذكاء الاصطناعي؟ إيش الاستخدامات الجديدة اللي ممكن تظهر لهذا الجهاز وما خططت له فالف أصلاً؟ هذا سؤال نتركه مفتوح.